والأمارات التي يستفاد منها ولو في الجملة التوثيق أو التحسين للراوي، ألا وهي مسألة أن الراوي يذكر حديثا عن المعصوم عليه السلام قد وردت في ذلك الحديث تزكية له، ومن خلال هذه الرواية التي رواها الراوي تزكية وتوثيقا لنفسه يأتي الرجالي في كتابه ويثبت من خلالها ماذا؟ وثاقة الراوي، أو يثبت من خلالها تحسين الراوي وكونه ممدوحا. فهل أن هذا الطريق وهذه الأمارة ناهضة إلى إثبات ما نرونه في المقام، ألا وهو إثبات الوثاقة أو التحسين، أم لا تنهض لذلك؟ بعد ذكر واستعراض بعض النصوص من قبل المصنف يخلص هو إلى أن هذه المسألة لا تفيد جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه بالتوثيق أو بالتحسين. وفيما يبدو أن المسألة هكذا، أنها ذات قول واحد، ولا أقل نقول أن القول المشهور والذي عليه المعظم هو عدم جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه بالتوثيق عليكم السلام. واستدلوا على ذلك بجملة أمور، منها ما ذكره السيد الخولي رحمه الله في المعجم من أن هذه القضية مستلزمة للدور، والدور لا يمكن التعويل عليه، فلذا نحكم بعدم جواز التعويل على شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة. ومن جملة الأمور قوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ونحوهما مما يستدل به في المقام. فيمكن أن نخلص أخيرا إلى أن هذه ليست أمارة من أمارات التوثيق أو التحسين. وأقدم من تعرض لهذه المسألة وتمت الإشارة إليها في ثنايا كتابه هو العلامة رحمه الله في الخلاصة، فلذا يأتي المصنف يذكر لنا كلام العلامة في المقام وكيف يستفاد منه هذا الذي ذكر مجملا وهو عدم جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة. قال: يراد بها شهادة الراوي لنفسه بالتوثيق، يراد بها أن يثبت الرجالي وثاقة الراوي من هذا الطريق من خلال شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة. وهذا كيف يكمن؟ بهذا اللون. وذلك أي شهادة الراوي لنفسه بالوثاقة كأن يروي حديثا عن المعصوم في ذلك الحديث تزكية لنفسه، يعني لنفس الراوي. ولعل أقدم من أشار إلى هذه المسألة شهادة الراوي لنفسه بالتوثيق هو العلامة الحلي رحمه الله في الخلاصة عند ترجمته لعبد الله بن ميمون الأسود القداح المكي. قال العلامة في الخلاصة: وهذا النص من العلامة هو عين نص النجاشي رحمه الله بتغيير ضئيل لا يقدح في أصل المطلب، تقديم كلمة أو كلمتين وتأخير. ومن هنا يمكن أن تضيفوا إلى معلوماتكم الرجالية ولو في موضوع عام أو في دفتر خاص إذا جعلتم للمعلومات في هذا العلم، إنه قد في كل مجال واحد يخلي المعلومة ما يقدر يستذكرها في أي وقت، أما إذا جمعها في يعني دفتر خاص أو في قائمة مستقلة ومنفردة ممكن أي وقت هو يطالع ويستذكر معلوماته الرجالية. من المعلومات أن العلامة رحمه الله في الخلاصة قد لا يصرح باسم النجاشي عندما يذكر مطلبا، ونجد أن هذا المطلب الذي لم يصرح باسم النجاشي أن هذا المطلب هو عين ما ذكره النجاشي، وإن كان هناك تغيير بسيط فيما يذكره وفيما نجده مذكورا في نسخة النجاشي المطبوعة الآن والموجودة بين أيدينا، وهذا التغيير ليس أن نقول في حقه أنه لا يغير لنا من المطلب، بل أكثر من ذلك أن هذا التغيير الذي نلحظه بالنسبة إلى نسخة النجاشي الموجودة اليوم، أما نسخة النجاشي الواصلة إلى العلامة وغير الواصلة إلينا لا نجد ذلك التغيير، فإن النسخة الواصلة إليه من النجاشي أكثر دقة وأكثر ضبطا وأكثر من حيث الكمال، كمال المطلب. قد النسخة اللي واصلة إلينا فيها نقص لبعض المطالب، فيها حذف لبعض المفردات، وعدم وجود ضبط في بعضها الأخر، فلا يكون هذا التغيير ولا ينظر إليه أبدا أصلا. خلاصة المعلومة أن العلامة لم يصرح باسم النجاشي في ذكره لمطلب، وهذا المطلب الذي لم يصرح فيه باسم النجاشي نجده عين المطلب الذي ذكره النجاشي كما في هذا المقطع. أول ما يجي إلى ترجمة عبد الله بن ميمون هو دعوه أن يذكر ماذا؟ أولا يذكر كلمات المتقدمين، وإلا هو رأسا يذكر ما عنده لا يؤخذ به حينئذ لأنه من المتأخرين، وهو دعوه كما تلاحظون ذلك في معجم السلخوئي في أي راو يأتي يقول قال النجاشي قال الكشي قال ابن الغضائري قال ثم إذا كان لديه معلومة تحقيق يقول أقول، أو بعض والتحقيق في هذا المقام يقتضي كذا وكذا. فدعبه العلام أن يذكر كلام أحد المتقدمين، فرأس الإجابة قال عبد الله في ترجمة هذا الراوي عبد الله، وهذا كلام النجاشي، عبد الله بن ميمون الأسود القداح عليكم السلام. يبري القداح، القداح جمع القدح، السهم قبل أن ينفل ويراش، مولى بني مخزوم، روى أبوه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وروى هو عن أبي عبد الله عليه السلام وكان ثقة، موضع شاهدنا وكان ثقة، فوثقه الشيخ النجاشي. هذا التوثيق بهذا المقدار مما يمكن التعويل عليه، لأنه نص وتقييم من قبل النجاشي وهو من المتقدمين، فبهذا المقدار يؤخذ أن عبد الله بن ميمون ثقة، فإذا وقع في سند من الأسانيد تستطيع أن تعول على حديثه. ثم أتى العلامة رحمه الله قائلا روى الكشي عن حمدويه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي خالد القماط عن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر عليه السلام قال يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت يعني عبد الله يقول قلت نحن أربعة، قال عليه السلام إنكم نور الله في ظلمات الأرض. لاحظ الآن استفادة العلامة، وهذا لا يفيد، وهذا المروي في رجال الكشي اللي رواه عبد الله حديثا عن المعصوم في هذا الحديث شنو؟ تزكية له أي لنفس الراوي، هذا لا يفيد العدالة، معللا ذلك لأنه شهادة من الراوي لنفسه، لكن الاعتماد على منه؟ على ما قاله النجاشي. هذه قرينة واضحة على ماذا؟ على أن ما ذكرته قبل قليل من النجاشي وليس مني. حتى لا تقول بأنك من المتأخرين، فأنا أنت إذا تقول عن ذاك الراوي كان ثقة يعني شوية قد أنا أتوقف، ولا أقل على نحو المبنى أنه أتوقف أنا. يقول لا، هذا العبارة اللي أنا ذكرت قبل قليل من عبد الله بن ميمون الأسود إلى وكان ثقة، هذا من النجاشي، لذلك يقول لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي. يعني يريد يقول العلامة أن حكمنا بكون عبد الله بن ميمون ثقة ليس المستند في ذلك شهادته لنفسه بمن؟ بالتوثيق نتيجة روايته عن المعصوم في تلك الرواية تزكية لنفسه، بل مستندنا وتعويلنا على توثيق عبد الله ما قاله النجاشي. وروى الكشي أيضا رواية أخرى عن جبريل بن أحمد قال سمعت محمد بن عيسى يقول كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيد، يعني زيدي المذهب يرى بهذا المذهب، وفي هذا الطريق ضعف. العلامة رحمه الله ما استند على هذه الرواية من جهة ماذا؟ من جهة ضعف الطريق. الرواية الأولى للكشي لم يستند إليها العلامة لأجل ماذا؟ لأجل أن هذه شهادة من الراوي لنفسه، وهذه لا يمكن الأخذ بها لاستلزام الدور مثلا كما سيأتي. الرواية الثانية عدم الأخذ بها نتيجة ضعف الطريق فيها. ضعف الطريق يبينه المصنف يقول ولعل العلامة رحمه الله يشير بضعف الطريق إلى مجهولية حال جبريل أو جبريل ابن أحمد وهو النار يابي، وهذا مجهول ليس له ذكر وأثر في كتب الرجال حتى نستطيع من خلال ذلك معرفة حاله الروائي. لأن فيقول ما عندنا نار في الطريق جبريل، ويقول سمعت محمد بن عيسى، محمد بن عيسى ثقة لا غبار عليه، لأن محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ثقة، فهذا يبقى ثقة، فيبقى الطريق الآخر ضعيف، العفو العنصر الآخر ضعيف الطريق. قال فيه لا تسأل أن تقول عن جبريل طريق ومحمد بن عيسى طريق آخر للرواية، لا، وإنما الرواية هذه الآن بهذا المقدار ذات طريق واحد. في هذا الطريق وقع فنقول عنصران راويان. الطريق الآخر شو راح يصير كما في الوسائل وحتى في غير الوسائل؟ مثلا من باب الفرض والمثال، جبريل بن أحمد قال سمعت محمد بن عيسى يقول كان عبد الله بن ميمون يقول بالتزيد، وعن مثلا فدراوي آخر كذا يقول كذا حتى لنفس المضمون، فهذا معناه أنه شنو؟ هناك طريق آخر للرواية، والحال الآن لا، هنا طريق واحد كيفما كان. يقول محمد بن عيسى ثقة، ليش ثقة؟ يذكر الشاهد على ذلك يقول وثقه النجاشي، قال فيه النجاشي جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. فقد تجد في كلمات النجاشي رحمه الله ما يتعلق ببحث الأمس، قد تجد في كلمات النجاشي أنه يتعرف حول بعض الرواة يقول عنه كثير الرواية. هذا كثير الرواية بمفرده لا يجعله النجاشي طريقا، بمفرده لا يمكن جعله طريقا، ولا سيما على مبنى النجاشي وغير النجاشي مما تقدم. نعم شواهد، لذلك عادة هذا كثير الرواية ينذكر وين؟ ينذكر بعد ما يذكر أنه ثقة عين، أو مثلا ثقة كثير الرواية، يعني من الشواهد، مما يمكن أن نستجمعه كشاهد لما نريد أن نقوي وثاقة راو. لأنه بلا شك أن الراوي بعد أن أحرزنا وثاقته إذا أحرزنا وساقت فإذا طلعنك في الرواية نستفيد منه يوم نستفيد. نحتاج هذا الراوي لو ما نحتاجه أكيد نحتاجه، فكنا نبحث عنه نشوف قد روايات عنده، فهذا راح يزيد لنا فالهمة على أن نبحث عن روايات ذلك الراوي، نشوف إذا هو الثقة وحارجين وثاقته. فهذا فشي عال أنه إذا عنده واي روايات من هاي واي روايات كلنا نأخذها من عنده ونخليها أمامنا، لأنه نستفيد منها في مطالبنا في قضايانا. والعبارة الأولى، يقول المصنف العبارة الأولى من قول العلامة عبد الله إلى أن قوله وكان ثقة هي نص عبارة النجاشي في رجاله المطبوع، في غير المطبوع لعله إشارة إلى ما ذكرته في أول الدرس، يعني يقول أنا من أقول بعدين أكو فارق أكو تغيير حسب منه، حسب المطبوع اللي عندنا، أما اللي عنده نسخة النجاشي اللي واصلة عنده لا يجوز ما بي هذا الفارق، لذلك هو ينقل النص اللي شنو يجده في نسخة النجاشي. فاللي وجدوا في نسخة النجاشي العلامة مش وجد، وجد أن جملة يبر القداح متقدمة على منه على جملة مولى بني مخزوم، أما في نسختنا المطبوعة لا، مولى بني مخزوم متقدمة على جملة يبر القداح. قال بفارق تقديم عبارة يبر القداح في الخلاصة على قوله مولى بني مخزوم، وهذا أنه زين واحد قائل أن يقول إذا كانت هذه العبارة من العلامة في الخلاصة نص عبارة النجاشي فلما لم يصرح باسم النجاشي؟ يقول لا لم يصرح، يقول هذا هو ديدن العلامة في الخلاصة، وهذه النقطة وهذا التنبيه مما أشار إليه بعض المحققين والممارسين في هذا الفن، أن من طريقة العلامة الحلي البادئ هو من طريقة أنه إذا بدأ بقول النجاشي دون أن يذكر اسمه أو الإرجاع إلى كتابه ثم يتلوه بغيره، يعني طريقة العلامة أن يبتدئ أولا بقول النجاشي ثم بعد ذلك يتلوه بغيره، خلينا نقول الطوسي أو غير الطوسي، يعني المهم غير النجاشي، أن من طريقة العلامة الحلي شنو أن من طريقته البدء بقول النجاشي، يبتدئ بكلام النجاشي دون أن يذكر اسمه، دون أن يذكر اسم النجاشي أو دون أن يرجع المطلب إلى كتابه إلى كتاب النجاشي، ثم يتلو كلا قول النجاشي يتلوه بغيره. هذا البعض، بعض الممارسين في الفن استفاد هذه المعلومة من استقرائه مستفيدا حال البعض، يعني وهذا مما أشار إليه بعضهم حال كونه مستفيدا هذا من استقرائه لكتاب الخلاصة. والشاهد على ذلك خصوصا في موضع بحثنا أكو الشاهد أيضا أن العلامة يذكر في القرينة ومن خلال نعرف أن ما ذكروا قبل قليل شنو نص كلام النجاشي، ولذا أشار العلامة الحلي إلى هذا بقوله لكن الاعتماد، على قبل شوية دي أيضا بينت أنها قرينة، لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي، يعني توفيقنا لعبد الله بن ميمون مو لأجل روايته لنفسه لا، وإنما اعتمدنا على وثاقته وحكمنا بوثاقته اعتمادنا على ذلك على منه على ما قاله النجاشي. شنو قال النجاشي أخيرا؟ وكان ثقة، أي ليس على الرواية المذكورة. ورواية التشيح عن الرواية الأولى ورواية الكشي عن حمدويه مذكورة في اختيار معرفة الرجال، أن المطبوع عندنا الآن هو ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي بعنوان اختيار معرفة الرجال. الرواية الأولى للكشي موجودة برقم 452 صفحة 245 إلى 46 وبرقم 731 صفحة 389 بزيادة ابن نصير بعد حمدوي، يعني في صفحة أخرى وبرقم آخر يذكر الكشي هذه الرواية بس يضيف له عن حمدوي ابن نصير بعدين عن أيوب إلى آخره. ونص والرواية الثانية للكشي التي هي عن جبريل بن أحمد مذكورة برقم 732 صفحة 389. ثم يقول المصنف ونص على وثاقة ابن ميمون في الكثير من الكتب الرجالية، يعني مضافا إلى كتاب رجال النجاشي أمثال رجال النجاشي وخلاصة العلامة ورجال ابن داود وبلغة الماحوزي وجامع الأردبيل ووجيزة المجلس وتنقيح المامقاني. أوائل الألفاظ اسم للكتاب، يعني خلاصة رجال ابن داود، بلغة المحدثين للماحوزي، بل جامع الرواة للأردبيلي، الوجيزة للعلامة المجلسي، تنقيح المقال للعلامة المامقاني. وظاهر الجميع من بعد النجاشي ظاهرهم أنهم استندوا في توثيق عبد الله استندوا على النجاشي، يعني مستندهم في التوثيق النجاشي، ولم يستندوا على الروايتين اللتين ذكرهما الكشي أو إحديهما، يعني لا على اثنين ولا على واحدة منهما إلا ما احتمله المامقاني في التنقيح من أن توثيق المجلسي في الوجيزة، توثيق المجلسي لعبد الله بن ميمون كان مستندا إلى رواية الكشي الثانية مو الأولى. قال العلامة المامقاني في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 220 قال وفيما عندي من نسخة الوجيزة أن عبد الله موثق، ولعله بالنظر إلى رواية الكشي الثانية على قراءة بالتزيد بالتاء والدال مريدا به أنه كان زيدي المذهب، وفساد المذهب على مبنى كثير من الرجال ولا سيما على مبنى المجلس في الوجيزة فساد المذهب لا يضر مع وثاقة الراوي، فإذا كان الراوي ثقة في روايته إذا مجرد فساد مذهبه لا يدلنا أو لا يضرنا في المطلب شيئا، لذلك وثقوا كثير من قبيل بن فضال وابن عقدة، مع أن ابن عقدة كم من موارد نعول عليه مع أنه زيدي المذهب وليس بإمامي اثنى عشري، مع ذلك وثقه جمع كبير من رجالنا. فالمسألة كما هو واضح، الآن النتيجة اللي يخرج منها المصنف كما هو واضح تفيد عدم جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه،
عدم جواز الاعتماد على شهادة الراوي لنفسه. ويبدو الآن يقول السبب في ذلك قد يكون أحد هذه الأمور، ويبدو أن ذلك عدم جواز التعويل لاستلزام هذه الشهادة الدور، ذلك بيان الدور أن صدق الرواية يتوقف على صدق الراوي، يعني تيجي هذه الرواية اللي مروية عن المعصوم صدقها إثباتها متوقف على منه؟ أنه الراوي اللي يرويها شنو يكون صادق. فعند ذا شي يخليك هذا المقطع، هذا المقطع يخليك أنه تروح تبحث عن ماذا؟ عن حجية الراوي، عن حجية قول الراوي. زين اجيت تبحث عن حجية قول الراوي، لما تجي تبحث عن حجية قوله تثبت حجية قوله بمن؟ بهذه الرواية التي رواها، فمن هذا الطرف راح يتوقف على صدق الرواية، وفي الوقت نفسه يراد إثبات صدق الراوي بمن؟ بصدق الرواية. يا بشنو منو؟ ما دليلك على إثبات صدق عبد الله؟ أن أبا جعفر مثلا قال في حقه أنكم نور الله في ظلمات الأرض. زين هذه الرواية اثبتني صدقها أنه صدق عن المعصوم، متوقف على منه؟ متوقف على عبد الله بن ميمون. عبد الله بن ميمون كل أنا أثبت صدقه، فواحد على الآخر. أما التخلص من هذا كيف؟ التخلص أن صدق هذه الرواية متوقف على صدق الراوي، والراوي كون ثقة لما وثقه النجاشي، لما وثقه العلامة في الخلاصة ابن داود في رجاله و فعند ذلك ما يتلزم دورون، راح يصير توقف من طرف واحد، بس صدق الرواية راح يتوقف على صدق الراوي، وصدق الراوي ثبت بتقييمات المتقدمين فتنتهي المسألة. وفي الوقت نفسه يراد إثبات صدق الراوي بصدق الرواية، فتكون النتيجة توقف صدق الراوي على نفسه، يعني بحسب المقدمة. وقد يكون ذلك عدم جواز الآخذ والتعويل على شهادة الراوي لنفسه لأمثال هذه الآية المباركة: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، حيث نهت عن تزكية الإنسان لنفسه، على أنه مضافا إلى ذلك على أنه ليس من التزكية المذمومة بيان الإنسان لبعض صفاته على سبيل التعريف، حيث يحتاج إلى ذلك في توليته وفي مقام ولايته، كما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام حيث قال: اجعلني على قول الدار، حكاية عن لسانه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا اللي ذكره فيما يستفاد من ظاهره أنه ذكر مطلبا بعقد سلبي، ولكن يستفاد منه الإيجابي اللي هو في بحثنا. يجي يقول أن هذا اللي هو منه لبيان الإنسان لبعض صفاته على نحو التعريف، حيث يحتاج إلى ذلك في مقام توليته، هذا هو ليس من التزكية المذمومة، يعني مو مصداق من مصادق فلا تزكوا أنفسكم، لكن هذا المقام مقام الولاية، حيث أن المزكي يحتاج إلى أن يعرف نفسه، ولكن لا مطلقا بل في مقام توليته. وإن شئت قل بتعبير آخر، هذا مقام للمعصوم وليس مقاما ثابتا حتى لغير المعصوم. فيأتي الراوي وماذا؟ ويزكي نفسه من خلال رواية. فكيفما كان أن
شهادة الراوي لنفسه لا يمكن الأخذ بها لأحد هذه الأمور، إما لاستلزامها الدور وإما لاندراجها تحت ذلك النهي في الآية، وإما لأنها لأنها من التزكية المذمومة، التزكية المذمومة، لأنه بيان الإنسان لبعض صفاته إنما ما يكون من التزكية المذمومة حيث يحتاج إلى ذلك في مقام التولية. أما الراوي في مقام منه، في مقام أنه يريد يزكي نفسه، إذا يثبت شنو؟ يثبت بقوة قوله على على الآخر، وأنه تعال أخبر بأخباري لأن الإمام قال في كذا، بهذا المقدار لا يمكن الأخذ به. ومن الجدير أن نشير في ختام دراسة هذه المسألة إلى أن أستاذنا السيد الخوئي رحمه الله قد أشار إليها، بس بهذا النحو من الإشارة، إشارة عابرة مع الإلماح إلى الدليل. يقول صحيح الإشارة كانت عابرة سريعة، بس شنو هو أهم أيضا انطفت إشارة إلى دليل المسألة، وين؟ في مقدمة موسوعته المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية من مقدمات معجم رجال الحديث، ضمن بحثه لمسألة ثبوت الوثاقة أو الحسن بنص أحد المعصومين، في المقدمة الثانية يذكر عنوان، يعني عنوان التقييمات الخاصة، التوثيقات العفو الخاصة، رقم واحد نص أحد المعصومين على وثاقة أو حسن راو. هذا المقدار مما يؤخذ به ولا شك فيه المعصوم، ولكن بشرط أنه شنو؟ الرواية تامة سندا ودلالة. الرواية إذا كانت تامة سندا ودلالة والإمام وثاق، فهذا لا شبهة في الأخذ بها. بس مو معناته أن الراوي اللي ينقل الرواية هو بنفسه شنو؟ مدرج، يعني مدرج نفسه في تلك الرواية، لا، وإنما يجي مثلا ديت يسأل الإمام عن حال زرارة، يجي الإمام يبين أن زرارة كذا وكذا، أو يقول مثلا هل أن يونس بن عبد الرحمن ثقة من هذا اللي يقوله، مو يونس نفسه، لا، راوي آخر، فيجي الإمام يقول نعم ثقة، خذ معاي دينك منه، فيجي فد راوي آخر يقول احنا عندنا هناك واحد ينسب نفسه إلكم اسمه يونس بن عبد الرحمن، أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معاي ديني، أو يجي راوي يسأل الإمام يقول عن علمن أرجع، يقول عليك بهذا الجالس، ويشير إلى بإصبعه المبارك إلى زرارة، مو محل الزرارة نفسه يجي يسأل أنه أنا ثقة له ثقة. فبهذا المقدار لا يمكن أن نتنصل عنه نص أحد المعصومين على وثاقة الراوي، هذا من أعلى درجات التقييم. لكن يقول تعرض ضمن بحثي لمسألة ثبوت الوثاقة أو الحسن بنص أحد المعصومين، حيث قال السيد رحمه الله وربما يستدل بعضهم، ومقصود من البعض هنا ما مقامي حسب استفادة المصنف بعد قليل يجي، وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه بمن برواية ضعيفة. هذا إشارة لمن؟ إشارة يقول أنا اثبتت بأن نص أحد المعصومين من أعلى درجات التقييم بشرطه وشروطكم. شلون يعني بشرطه؟ أنه هذه الرواية اللي وصلت إلي لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون تامة سندا ودلالة. بعد هذه الرواية راويها لم يشهد الوثاقة لنفسه، قال بعضهم يسأل على وثاقة الرجل أو حسني برواية ضعيفة أو اللي يخص درسنا أو برواية نفس الرجل. وشون يصير
السند بنص أحد المعصومين برواية ضعيفة أو يعني رواية ضعيفة يعني سند ضعيف. فإذا سند ضعيف معناته تشذب. فإذا تشذب شلون أنا أثبت مطلب؟ أو برواية نفس الرجل، نفس الرجل يروي تزكية من لسان المعصوم في حقه لنفسه ما يستلزم ذوق. قال هو هذا من الغرائب، فإن الرواية الضعيفة غير قابل الاعتماد عليها، ضعيفة ما أقدر أعتمد عليها. كما أن في إثبات وفاقة الرجل وحسنه بقول نفسه ماذا؟ دورا ظاهرا. انتهى كلام السيد. يجي المصنف يقول لعل سماحة سيدنا الأستاذ قدس سره يشير ببعضهم أو ببعضهم، ربما يستدل بعضهم بحرية ما ذكره السيد بعد كلامه هذا من نفسه الاعتماد على الظنون الرجالية. الأخوي بعد ما ذكر هذا المقطع وراء عرج على ماذا؟ على عرج على مطلب آخر. المطلب الآخر وهو أن الظنون الرجالية هل يمكن التعويل عليها أو لا يمكن؟ فنقد السيد الخوئي فكرة الاعتماد، فيقول بهالقرينة أشوف أنه هذا يقرب من المامقاني. المامقاني ذكر هذا المطلب الأول اللي هو شنو؟ أنه استغل على وثاقة الرجل أو حسن بيمن برواية ضعيفة وكذا برواية الرجل لنفسه زين. وثم بعد ذلك المامقاني بيّن أنه يمكن أن نعتمد على الظنون الرجالية، فإجس الخوئي دفعا لهذين المطلبين. يقول يشير ببعضهم علما إلى الشيخ المامقاني لأنه حرر المسألة هذه، وباختصار في الفائدة 30 من مقدمة كتابة تنقيح المقال وراهب وبحث فيها وباختصار أيضا حجية الظن الرجالي وأنه يعتمد على الظنون الرجالية. فإذا سيد أخوئي أولا نقد المسألة الأولى، ثم نقد الاعتماد على الظنون الرجالية. يقول بهذه القرينة يقرب أن مراد من البعض المامقاني. انتهينا بحمد الله تعالى عن أهم القواعد الرجالية، قواعد التقييم. قواعد التقييم الآن نبدأ بقواعد التعارض، لأن للقواعد الرجالية لونان، لون التقييم ولون آخر التعارض. بعد أن استعرضنا المهمة من قواعد التقييم ننتقل الآن إلى دراسة قواعد التعارض كما وعدنا بهذا سالفا. هناك بيّن أن القواعد الرجالية ترتكز على هذين اللونين، قواعد التقييم وقواعد التعارض. التعارض في اصطلاحه الأصولي واللي هناك مناسبة موجودة بين تعريف الأصوليين للتعارض وتعريف أهل اللغة، أن التعارض مطلق التمانع بين الدليلين. كما يعرفونه هو التمانع بين الدليلين مطلقا. قال دليلين يعني بين الحجتين، يكون هذا دليل ويكون هم دليل، وإلا لا يقع التعارض بين حجة ولا حجة. بحيث هذا التمانع وهذا التنافيش يقتضي لي، بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضي الآخر، هذا بمعناه العام. أما هنا في الرجال المقصود بالتعارض هنا التمانع والتنافي بين تقييمين أو أكثر، ثلاث تقييمات. فإجالي في راو تقييم
من أحد المختصين من القدماء وتقييم آخر من أحد المختصين من القدماء أيضا ومدلولهما كانا أو كانا متنافيين فماذا أفعل وما هي الوظيفة حينئذ؟ وهو مأخوذ من تعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، كل واحدة ما تريد الأخرى تعمل تشتغل تؤدي مفعولها. والشأن هنا كذلك، إيه كل تقييم يعترض الآخر ويمنع من الأخذ به والاعتماد عليه. وقد وضع الرجاليون قواعد لحل هذا التعارض وسنأتي على المهم منها كما فعلنا في قواعد التقييم، يقول لم أذكر كلها وإنما المهمات منها.